المصنف رحمه الله تعالى: إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتها وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار باطل. وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس فلم يقبل له عبادة وسماها شركا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات. وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. القصة في الدر المنثور وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قلنا وكرر من ذكر أفعال الذين يتقربون إلى الأموات وغيرهم أو الأولياء، وأن هذا مناف للتوحيد كله، وبين أنه وإن كانوا يقرون بتوحيد الله جل وعلا في كونه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويملك الكون كله، يقول إن فعلهم هذا يبطل هذا الإقرار. الواقع أن الأمر إذا جاء مبنيا على أمور ومشروطا بشروط فإنه لا يتم إلا بها. فالإقرار بقسم من أقسام التوحيد لا يكفي، لا بد من الجمع بينها كلها. ولكن في الدرس الماضي الذي ذكر أنه ذكر الدعاء والنداء، وكانوا يقول لا بد من أن يتم التوحيد للإنسان، أن يكون دعاءه لله وحده، وكذلك نداءه لله وحده في الشدائد وفي الرخاء، ولا يكون إلا لله فقط وكذلك الاستغاثة واللجاء إلى الله جل وعلا، وكذلك النذر والنحر وجميع أنواع العبادات يجب أن تكون خالصة لله، مثل الخضوع والقيام تذللا يجب أن يكون لله، وكذلك الركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير، كل ذلك لا بد أن يكون لله وحده، فإن جعل منه شيء لغير الله فإن هذا يكون شرك، ويكون من الشرك الأكبر الذي إذا بقي عليه الإنسان إلى الممات يكون من أهل النار، في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية تدل على العموم، قوله أن يشرك به يعم أنواع الشرك كلها ودقيق الشرك وجليله. قد وقع في طلبة العلم، في بعض طلبة العلم في الوقت الحاضر في هذه المسألة إشكال، وبعضهم قرر أن الدعاء إذا أتى إلى القبر وقال له ادعو الله لي وهو عند قبره أن هذا يكون بدعة وضلالة ووسيلة إلى الشرك وليس بشرك. وكذلك الطواف، قولوا بعضهم إذا طاف الإنسان على القبر ومقصوده أنه يعبد الله بطوافه، وإنما يطوف على القبر طوافا ببدنه، فإن هذا يكون بدعة ولا يكون شرك. وهذا في الواقع ضلال وخروج عن القاعدة بل عن الأدلة. وهؤلاء اغتروا بكلام وجدوه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وفي الوسيلة، الفتاوى لنفس الرسالة، يقول فيه ما معناه: إذا طلب الإنسان الشفاعة من الميت وهو عند قبره فإن هذا ضلالة باتفاق المسلمين وبدعة داعية إلى الشرك. وهذه العبارة في نظري أنها مدخلة على شيخ الإسلام وليست له، وإنما هي مقحمة في كلامه لأجل أن تقبل، كما أنه يقحم في كلام غيره كذلك من الأشياء الباطلة. وقد قال ابن عبد الهادي في ترجمته لشيخ الإسلام القدوة الدرية: ينبغي لمن يقرأ كتب الشيخ أن يكون على حذر، فإنه أدخل فيها ما ليس منها. فإذا كان هذا على وقت الشيخ يدخل فيها ما ليس منها، كيف فيما بعد؟ فقد كتب رسائل وكتب وضعت عليه وعلى غيره، ومن ذلك كتاب حقق حديثا وجده أحد الناس وفرح به فحققه ووثقه حسب زعمه من كلام شيخ الإسلام، وهو أنه أن القتال قتال الكفار لا يجوز إلا للدفاع للمدافعة، وأن الكفار لا يقتلون إلا إذا حاربوا. وهذا مع كونه مخالفا لكلام شيخ الإسلام، هو مخالف للقرآن مخالفة صريحة. الله جل وعلا يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة كما فسرها الصحابة وغيرهم هي الشرك، ما دام الشرك موجود القتال مشروع. والمقصود أن هذه العبارة التي اغتر بها من اغتر ليست للشيخ. ثم على سبيل الفرض، لو قدر أنها للشيخ ما يجوز أننا نأخذ بها، لأن الذي يؤخذ به هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله نفسه أن العقائد لا تؤخذ عن فلان ولا فلان، وإنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا استدل بعض العلماء المعاصرين على أنه لا يجوز أن تضاف العقيدة لفلان، أي يقال عقيدة الطحاوي، عقيدة الأنصاري، عقيدة فلان، بل يقال العقيدة عقيدة الإسلام، عقيدة المسلمين، عقيدة التي تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله. ثم عند الموازنة مثلا نقول: ما الفرق بين كون الإنسان يطلب من الميت أنه يشفع له عند الله، أو يطلب منه أن يدعو له بشيء ما؟ ما الفرق؟ لا فرق بين هذا وهذا. وقد جاء في الترمذي وغيره في قصة خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة لمقاتلة هوازن، كما في حديث أبي واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بشرك، أو قال بكفر، وللمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها بها لأجل نيل البركة، فمررنا بسدرة، سدرة عظيمة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: سبحان الله، سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم ظنوا أن هذا أنه مرغوب عند الرسول وأنه مطلوب لله، فطلبوا منه، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل لهم ذلك، فبين أن هذا شرك، أنه من الشرك. فإذا كان طلب البركة من الشجرة أو من غيرها يكون بهذه المثابة، فالميت مثل الشجرة تماما، لا يستطيع أن يرد عليك الشيء ولا يستطيع أن يتسرب بشيء. أما كونه يقول إنه يسمع فنقول كذلك: الحجارة تسمع، والشجر يسمع، وكل شيء يسمع، ولكن السماع ليس علة لجواز ذلك. وكذلك الطواف، إذا طاف الإنسان على قبر أو على شجرة أو على حجر أو على بناء ويقول: أنا أطوف وأريد أن أتعبد لله بهذا، يقول هذا شرك، لأن الطواف خاص ببيت الله ولا يجوز أن يكون في غير هذا المكان أصلا. أما كونه مثلا يقول في نيتك، فمثل هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا أرغم الإنسان بالقوة وقيل له: تطوف على هذا وإلا قتلناك، أو فعلنا بك وفعلنا.
لمن يستطيع أن ينفذ ذلك فيه. فمثل هذا يقال نعم انوي بقلبك أنك تريد إذا سجدت مثلا لشيء تريد سجودك لله ومثله الطواف، فيكون هذا خاص بالمكره فقط، أما غير المكره لا يمكن أن يقع هذا ويقال إنه هذا يكون مكروها أو بدعة وليس بشرك. فالتفرقة في مثل هذا لا وجه له ولا دليل عليها، والواجب أن تؤخذ الأحكام والأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفرق بين الأمور التي قد سوى الله جل وعلا بينها وسوى بينها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا المقطع فإذا لم يفعل ذلك يعني الإخلاص وجعل العبادة لله وحده، فالإقرار بالربوبية بتوحيد الربوبية باطل. نقول أصله ليس معتبرا أصلا، فكيف نقول نبطله وهو لم يعتبر في الأصل؟ لا قيمة له، ولأن هذا أمر ظاهر جلي لا خفى فيه، الأدلة عليه ظاهرة جدا. ولهذا الأمر كونه ظاهر وجلي جمع من العلماء المتقدمين وغيرهم قرروا أن الإنسان إذا أخطأ في الأمور الظاهرة الجلية المعروفة بالضرورة أنه لا عذر لهم ولا حجة لهم ولو لم يعرفوا الدليل، مثل الشرك ومثل قتل النفوس ومن أخذ الأموال أموال الغير بلا حق، هذه أمور ظاهرة. وهذا قرره الإمام ابن جرير رحمه الله في كتابه التبصير، واستدل عليه بأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب فمثل قول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، ثم ذكر العلة علل ذلك بأمرين، أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا فكنا ذرية من بعده أفتهلكنا بما فعل المبطلون، هذا واحد، والثاني أن تقول إن كنا عن هذا غافلين، الغفل عن ذلك. يقول فجعل هذا حجة عليهم أو الميثاق والعهد الذي أخذه عليهم هو ما أقامه لهم من الأدلة في فطرهم وفي مناظرهم وما حوله. وأما الحديث فهي كثيرة، منها من الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم سألته عائشة عن عبد الله بن جدعان وكان مات قبل البعثة، وعبد الله بن جدعان كان من الكرماء حتى قالوا إنه جعل جفنة يأكل الراكب منها وهو على رحله، يقول لا أكلف الإنسان إلى أن ينزل يأكل وهو راكب، وكان له غلمان يأمرهم بإيقاد النيران وأن يدعو الناس للأكل ويقول لهم من جلب ضيفا فهو حر، يقول إنه أعتق 1000 عتيق أشياء معروفة له. سألته قال هو في النار، لأنه ما قال يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما وحد الله. وعن غيره وفي صحيح مسلم في قصة حدثت، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره الأسئلة، كان ينهى الناس عن السؤال، فسألوا مرة وأغضبوه صلى الله عليه وسلم، فقام وقال: سألوني والله لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل فقال: أين أبي؟ فقال: أبوك في النار. تغير وجه الرجل ولا مدبرا، ثم دعاه وقال: تعال، إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك، أبشر بالنار. وكان الرجل يقول: لقد كلفت شططا، لأنه كلف هذا، وهذا جزاء سؤاله، جزاء تعديه، لأنه أساء فجاءه العقاب. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس معينين ماتوا في الجاهلية أنهم في النار، من ذلك عمرو بن الخزاعي بن لحي الخزاعي الذي أخبر أنه رآه يجر قصبه في النار، وغيره كثير. فإذا كان هذا، قل هؤلاء ما جاءهم الرسول، قل ما جاءهم الرسول، ولكن ما الذي دعاهم إلى عبادة الحجر؟ ما الذي دعاهم إلى عبادة الشجر؟ هل فيه أدلة؟ فيه دليل، مثل ما قال الله جل وعلا: خلقوا مثل خلقه فتشابه الخلق عليهم، أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض، أم لهم شرك في السماوات والأرض. أن يكون الإنسان يهدر عقله ويهدر فكره، هذه جريمة، جريمة يعاقب عليه. فالمقصود أن مسائل العبادة والعقيدة ليست مسائل تؤخذ عن فلان وفلان، وإنما هي من كتاب الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قدر أن أحد العلماء الكبار غلط، ما يجوز أن نتابعه ولا أن ننظر في غلطه، يجب أن نرد عليه. فكيف إذا كان الأمر مشكوك فيه؟ بل الأمر فيما يظهر أنه مدخل عليه وليس له. فالمقصود أن كون مثلا أيضا كوننا نحكم بالشيء على أن هذا يقبل أو لا يقبل، أيضا هذا لا بد من النص. وأقسام التوحيد لا يمكن يقبل واحد دون الآخر، لا بد أن يؤتى بها جميعا، وإلا لا يعتبر إقراره باطل. أما قوله وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، فقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول: مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه، يحتاج أنه من كل وجه ولا من وجهين، يكفي من وجه واحد. وقد عرف أن هذه التسوية ليست لا في الخلق ولا في إنزال المطر ولا إنبات النبات ولا التدبير، تدبير الكون ولا التصرف، فلا بد أن تكون هذه التسوية إما في الدعاء، كونهم دعوه مثل ما يدعون الله، أو في المحبة فقط، لا أكثر من ذلك ولا أقل. إما في كونهم كانوا يدعونهم، وعلم وعرف في التتبع، تتبع كتاب الله وكذلك الوقائع التي سطرت وسجلت عن العرب، أن دعاءهم لآلهتهم للشفاعة فقط، يدعونهم ليشفعوا لهم، اتخذوهم شفعاء عند الله، وهذا هو شركهم، هو الشرك. فإذا التسوية في هذا فقط وليست في غير ذلك، بدليل أنهم إذا سئلوا أسئلة كثيرة في القرآن، سئلوا من خلق السماوات فقالوا الله، سئلوا من خلقهم فقالوا الله، سئلوا من ينزل المطر من السماء قالوا الله، وسئلوا هل إذا مسكم الضر تلجؤون إلى آلهتكم فقالوا لا نلجأ إلى الله، وسئلوا هل إذا الإنسان مثلا أصيب بنعمة أو بنقمة هل تستطيع آلهتكم أن تزيل شيء أو تمنع شيء؟ وسكتوا لأنهم يقولون لا ما تفعل شيء. فإذا عبادتهم فقط للآلهاتهم هي في طلب الشفاعة، التوسط لهم عند الله أن يشفعوا له. وعرف من حالتهم أنهم كانوا يقولون إن هذه لا ذنوب لها ونحن مذنبون، فنريد منها أنها تتوسط لنا عند الله حتى يقبلنا. كونهم مثلا قل لا يقبل قسم إقرارهم بالتوحيد أو الربوبية، هو هذا السبب، سبب أنه أصله مربوط بغيره. وأما التسوية فهي في هذا، ولا يمكن أن تقع من عاقل في غير ذلك، يعني في الدعاء، في دعائهم أو المحبة، كما قال أكثر المفسرين إن تسويتهم لرب العالمين في الحب الذي ذكره الله جل وعلا في آية سورة البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا هو الشرك. وإن كان هذا عند التقسيم اللي مر معنا أمس أنه اسم من أقسام الشرك، الشرك الأكبر، وهناك شرك الدعاء أو الدعوة يكون غير هذا، وهناك شرك النية والقصد والإرادة، وهناك أيضا شرك الطاعة الذي يطيع المخلوق في معصية الله جل وعلا يكون مشركا فيه. فهذه أقسام الشرك الأربعة التي ذكروها أخذا من كتاب الله جل وعلا. ولكن الإنسان إذا وقع في واحد منها كفاه في الهلاك وفي الخسارة، لا يلزم أنها تجتمع كلها، كما أن الكفر كذلك أقسام ويكفي الإنسان قسم منها. أما قوله لم يجعلوهم خالقين ولا رازقين، هذا لا يتصور، لا يتصور، ولكن يتصور في أمور خفية، أمور فيها التباس واشتباه على كثير من الناس، كما مر معنا سابقا في الدرس الماضي أن القدرية أشركوا في توحيد الربوبية. هذه مسألة فيها خفاء وفيها التباس، فلهذا قالوا إن الإنسان هو الذي يوجد أفعاله، والسبب الالتباس والخفاء أنهم قالوا لو قلنا إن الله جل وعلا هو الذي قدر عليهم الكفر والمعاصي ثم عاقبهم على ذلك لكان هذا ظلم، لنسبنا الظلم إلى الله، يعاقبهم على شيء يقدره عليهم. وسبق أن هذا ضلال، قلنا إنهم لم تستوعب قلوبهم وأفكارهم الجمع بين قدر الله وشرعه، يعني بين قدره وأمره، ما استوعبوا ذلك. فالله جل وعلا الذي قدره ما هو شيء أرغمهم على هذا كما يتصورون، بل تقديره جل وعلا علمه فيهم أنهم سوف يوجدون ويفعلون هذه الأفعال الكفر والمعاصي باختيارهم وقدرتهم، ما أحد يكرههم على ذلك، بل هم أرادوه. فكتب هذا جل وعلا. القدر علمه وكتابته، وليس إرغامهم على ذلك، بل هم الذي فعلوا ذلك بإرادتهم وقدرتهم. ولو مثلا قابلت أحدهم وحاولت معه بما تستطيع أن ينصرف عن مراده أبى وقتلك، قال أنا حر دعني مالك ولي، كما هو الواقع. فكيف يقال إنه قدر عليهم ثم عذبهم في فعله تعالى الله وتقدس؟ وإنما هذا ضلال في الواقع. والإنسان إذا مثلا اشتبهت عليه الأمور يجب أن يتهم فكرة ويتهم فهمه، ولا يتهم رب العالمين تعالى وتقدس، أو يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا فلا اشتباه فيه ولا التباس فيه. كون الإنسان مثلا يتجه إلى ميت وهو قبل أن يموت مثله، لو كان موجودا معه ماذا يجدي معه؟ ماذا يجدي عليك عند الله جل وعلا؟ ما ينفعك بشيء. وإنما الإنسان حدد له أوامر معينة من الله ونواهي يجب أن يفعلها، لأنه عبد مأمور، لا يجوز أن يعلق نفسه بمخلوق، إن فعل ذلك فقد ضل.
وقوله لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. هذا فيه مبالغة في الواقع، في كل إنسان يخلط بذرة من الإشراك، لأن الشرك كما عرفنا ينقسم إلى قسمين كما سبق: شرك أكبر وهو حكمه أن الله لا يغفره إلا بالتوبة منه، فمن تاب منه غفر الله له. أما من مات عليه مصرا على ذلك فإنه في النار، وأما الأصغر فلا يخرج الإنسان من الدين الإسلام، لا يجعل الإنسان كافرا. فكيف يقال إذا خلط إقراره بذرة من ذرات الشرك؟ وإن كان كما قرر كثير من العلماء أن صغير الشرك أكبر من الكبائر، ولكن وإن كان كذلك ما دام أنه ما يخرج الإنسان من الدين الإسلامي ولا يجعله خالدا في النار فليس حكمه حكم الشرك الأكبر، وإن كان لا يغفر، يعني على أحد قولي العلماء أنهم اختلفوا هل الشرك الأصغر داخل في قول في المغفرة يعني تحت مشيئة الله كسائر الذنوب، أو أنه مثل الشرك الأكبر، والآية تدل على العموم. ولكن لو قدر أنه لا يغفر فإنه لا يكون موجبا للخلود في النار، يعاقب عليه ثم يخرج من النار إذا أدخل النار. وأما قوله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فإن هذه الآية أيضا قد تشكل على بعض الناس، وكيف إيمان وشرك يجتمع؟ إيمان وشرك قد فسرها الصحابة بأن إيمانهم هو إقرارهم بأن الله هو رب الكون رب العالمين وهو الخالق المتصرف، وشركهم كونهم يدعون معه غيره. إيمان مع شرك ما ينفع، لا بد أن يكون الإيمان خالص. وقوله بل سمى الله جل وعلا الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة
ما قصد بها إلا الله تعالى، هذا فيه نظر الواقع. أولا لو كانت مثلا طاعة خالصة ما دخلها رياء، والله لا يقبل من الطاعات إلا ما كان خالصا، فهل تسمى طاعة وما فيها مخلوطة بالرياء؟ هذا الخلق أخرجها عن الطاعة، فالطاعة طاعة الله جل وعلا أن تكون توحيدا خالصا. ولكن هل مخالطة الشرك للطاعة مثلا يبطلها رأسا؟ قل هذا فيه خلاف بين العلماء. قالوا إذا كان مثلا الرياء مخالط للعمل من أصله فلا شك في إحباطه ومقت الإنسان عليه، فالله يمقته عليه ويعاقبه عليه فضلا أنه يثيبه. أما إذا طرأ الشرك في أثناء العبادة، يعني الرياء طرأ عليه الرياء، فلا يخلو إما أن يستدعيه ويسترسل معه، فهذا أيضا يبطل العمل ويجعل صاحبه منقوتا لله جل وعلا، نسأل الله العافية. أو يدافعه ويحاول إزالته، فإذا تحاول ذلك ودافعه فهو حسب اجتهاده وتكون العبادة متابا عليها في هذا لأنه حاول ذلك. هذا شيء. الشيء الثاني أن المرائي عابد لإله آخر، فهو عابد لهواه وللجاه الذي يكون له عند الناس، لأنه يريد المدحة ويريد الموقع في قلوب الناس وتعظيمهم، أو أنهم يخدمونه، أو ما أشبه ذلك من الأغراض السيئة التي قد يزينها الشيطان وتزينها النفس، وهي أمور كاملة في النفس. فالإنسان من طبيعته أنه يحب المدح، يحب أن يثنى عليه، مع أن هذا نقص في الواقع، ولهذا جاء النهي عن ذلك، شد النهي للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يغالط الإنسان نفسه، يغالط ما عنده يقين به، وهو إذا أتاه مثلا صار مثلا يحب أن يثنى عليه ويمدح، تجده الذي لا يثني عليه ولا يمدحه لا يعطيه حقه، وينظر للذي يمدحه وتجده يقول لعلي كما يقول، وإن كان يعرف أنه ليس كما يقال. فالمقصود، ولهذا رسول صلى الله عليه وسلم يقول احثوا التراب في وجوه المداحين، يعني إذا قبلك إنسان يمدحك فالمفروض أنك تحثو في وجه التراب جزاء. ولو كان الناس يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صار إشكالات. والغالب أن الذي يمدحك في وجهك أنه إذا غاب عنك يقول فيك ما ليس فيك، هذا هو الغالب، هو غالب الناس. وطبيعة الناس كما هي معلومة، إذا أثنوا أسرفوا، وإذا ذموا أسرفوا، الوسط قليل، تجد الوسط قليل. والمقصود أن الإنسان بريائه يريد نفسه، هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالهوى من أعظم الآلهة التي تعبد في الأرض، والهوى هو المشتهيات والمرادات، سواء كانت معنوية أو حسية مشاهدة. قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة. كيف الثلاثة؟ هؤلاء الثلاثة جاءوا في أفضل الأعمال في الظاهر، أفضل الأعمال. أحدهما قارئ، والقارئ يعني العالم المتعلم العالم، كان بلسان السلف يسمونه قارئ، لأن من قرأ القرآن يكون عالما، هذا هو المفروض. الثاني مجاهد في سبيل الله، والثالث متصدق بادل للمال. يقول: فيؤتى بهذا يوم القيامة بين يدي الله، فيقدره الله بنعمه، يقر بأن الله أنعم عليه وعلمه، فيقول: ماذا صنعت؟ يقول: يا ربي تعلمت فيك العلم، وعلمته نشرته وتعلم الناس. فيقول الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل، يعني أنك قد أخذت جزاء عملك في الدنيا من قول الناس أنك عالم، فيؤمر به فيسحب إلى النار، ويؤتى بالآخر الذي قتل في سبيل الله فيقدره الله بنعمه فيقر بها. يقول: ماذا صنعت؟ يقول: يا ربي جاهدت فيك وبذلت نفسي حتى قتلت في سبيلك. فيقول الله: كذبت. تقول الملائكة: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جري، هو شجاع، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ويؤتى بالثالث فيقول الله جل وعلا: ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي ما تركت وجها من وجوه الخير إلا وبذلت فيه من المال. يقول الله: كذبت، ولكنك بذلت وتصدقت ليقال هو كريم، هو جواد، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب النار. قل: هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم في النار، أول من تسعر بهم النار، يعني قبل المشركين. لماذا؟ لأن هؤلاء في الواقع صارت نفوسهم أكبر عندهم من الله، يعني شهواتهم أهواءهم وكذلك الدنيا صارت أكبر عندهم من الله، فصار هذا جزاؤهم، نسأل الله العافية. لما ذكر هذا الحديث عند أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه بكى، إن الإنسان قد لا يخلو من شيء من ذلك. ثم بعد ذلك قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالمقصود أن الرياء لا يقال للمرائي أنه جاء بالطاعة لله خالصة، المرائي بل جاء بطاعة مردودة ولا تسمى طاعة بل هي معصية. إن طاعة إذا خلصت من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولما تليت الآية عند الفضيل بن عياض: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسنه يعني أخلصه وأصوبه. سألوه عن معنى ذلك فقال: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، مردود، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، لا بد أن يكون على السنة ولا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم يسير الرياء، إذا كان الرياء يسير فهذا وخالط العمل فهذا فيه خلاف بين العلماء، هل يبطل العمل أو لا يبطله؟ ولكن الحديث الذي ذكر في صحيح مسلم يدل على البطلان. الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني تركته لشريكه، هذا المعنى، تركت العمل للشريك، وهذا مقتضى الغنى، فالله غني كريم لا يقبل الشيء الذي فيه اشتراك، وإنما يقبل ما كان خالصا. ولهذا إذا كان العمل خالص وإن كان قليل فهو المقبول وهو النافع، ما إذا كان كثير وكان غير خالص فلا فائدة فيه. وقوله بل سمى الله جل وعلا التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، ثم ذكر الحديث الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا. وكان إبليس تسمى بالحارث، القصة الدر المنثور وغيره. يقول القصة هذه باطلة ولا يجوز أن تكون لآدم عليه السلام. أما الحديث فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وإن قال الترمذي إنه حديث حسن غريب وليس في صحيح، كما في الحاشية يقول إنه قال حديث حسن صحيح غريب، الذي في الترمذي إنه حسن غريب. ومعروف الترمذي رحمه الله بالتساهل في تصحيح، ولكنه أحسن من الحاكم تصحيحه. والحديث كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله له ثلاث علل. العلة الأولى أن فيه عمر البصري ضعفه أبو حاتم، قال إنه لا يحتج به. العلة الثانية أنه جاء موقوفا على سمرة. العلة الثالثة أن الحسن خالفه وفسر الآية بغير هذا، وقال إنها في بني آدم، وقال إنها في بني إسرائيل وليست في آدم. ولو كان الحديث عنده صحيح لا يجوز له أن يخالفه. بهذا يقول ابن كثير فخرجنا من عهدة الحديث. أما الآثار التي ذكرت فالظاهر أنها كلها من بني إسرائيل، أخذت عن بني إسرائيل ولا يقبل. ثم هذه الآثار فيها أن الشيطان جاء يخوفهما ويقول إما إن لم تطيعاني جعلت له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه، هل هذا معقول؟ ثم فيها في هذه الأثار أنه جاء قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، فإما أن تطيعاني وإلا أفعل وأفعل. هل مثل هذا معقول إن الشيطان يأتي لآدم ويقول كذا ثم يطيعه؟ أحد الناس لو أتاه بهذا الشكل للعنه ورجمه، فكيف يظن أن آدم الذي هو أكمل من أبنائه عقلا أتم منهم دين يطيع الشيطان؟ المقصود أن هذه القصة لا يجوز أن تنسب إلى آدم وحواء، وإن كان بعض الناس اغتر في ما ذكر من الآثار التي رويت عن بني إسرائيل في هذا. فهذه الآثار التي تروى عن بني إسرائيل كما ذكر العلماء إنها ثلاثة أقسام: قسم يصدقه ما عندنا، هذا لا إشكال فيه ولكننا أغنال الله عنه، وقسم يكذبه ما عندنا من كتاب الله وسنة رسوله فهذا يجب أن يرد. وهل هذه من هذا القسم؟ قل نعم هذا منها من هذا القسم. وقسم مسكوت عنه، وهذا الذي جاء فيه الإذن، قل إذا حدثكم بني إسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وحدثوا عنهم ولا حرج، هذا الذي سكت عنه لم يكذب ولم يصدق. يأتي به. فالمقصود أن هذا الذي ذكره كونه مثلا إنه لآدم هو لبني آدم، وأما التثنية فلما آتاهما صالحا جعلا له، فالتثنية للزوج والزوجة، ولهذا جاء الجمع فيما بعد تعالى الله عما يشركون، لأن هذا ليس خاص، هذا اسم جنس، وإنما عبر عنه بالتثنية لأن الولد يكون بين اثنين، بين زوج وزوجة، وإن كان اسم جنس يعم. لهذا لما جاء الجمع دل على أنه اسم جنس. والتسمية بغير التعبيد لغير الله لا يجوز كما جاء النص فيه، لا يجوز أن يقال عبد الحسين وعبد علي وعبد الرسول أو عبد الكعبة أو ما أشبه ذلك، لأن العبادة لله وحده جل وعلا، التعبيد يجب أن يكون له، وهذا نوع من الشرك أيضا.
عفى الله عنك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قد عرفت، فصل، قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان، فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام.
هذا مثل ما سبق وهو تكرار، لأن الأمر يحتاج إلى التكرار في الواقع، لكونه الناس أوغلوا فيه وأكثروا فيه، ولهذا كان يكرره ويعيده ويبديه. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا أو حوائج الآخرة بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى، ثم استثنى الحديث يقول: إلا ما ورد من حديث فيه مقال. إذا كان الحديث فيه مقال، كيف مثلا يؤخذ في مهمات الأمور ويقال به في الأمور العظيمة مثل التوحيد؟ كان فيه مقال الواجب أنه يعرض عنه، والحديث في الواقع صححه بعض العلماء، هو حديث الأعمى الذي رواه الترمذي، والترمذي قال إنه حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ غريب، وقال إن مخالد غير الخطمي أبو جعفر، إن أبو جعفر غير الخطمي، فإذا كان غير الخطمي فهو مجهول ما يدرى منه، كيف يكون صحيح؟ ولكن بعض الحفاظ قال هو الخطمي، إذا كان هو فيكون الحديث صحيح، ولكن بتقدير صحته أنه لا يدل على الذي استدل به.